بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1058، قال المصنف: ينبغي ألا يرد الخاطب إذا كان مما يرضى خلقه ودينه، أو مما يرضى بخلقه ودينه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة ينبغي هي تدل على ترجيح الفعل، وبعض الفقهاء يوصل الترجيح فيها إلى درجة الاستحباب، بل بعض الفقهاء يقول إن كلمة ينبغي تدل على الإلزام كما ذهب إليه بعض الفقهاء. فإذا من الأمور المرجحة المحبوبة عند الشارع التي قد تكون بدرجة إنها مستحبة بدرجة محبوبيتها عند الله عز وجل، إنه إذا جاء شخص خاطب يخطب فتاة، وهذا الشخص الخاطب لأجل أمر الزواج هو كامل في دينه وخلقه ومرضي عنه وترضون عنه خلقه ودينه، فلا تردوه فزوجوه، وإذا رديتوه ولم تفعلوا ذلك لم تزوجوه يكون هذا إسهام بنوع من أنواع الفساد. نعم. إذن من الأمور المحبوبة أن الخاطب الذي يأتي لخطبة فتاة ما دام هو مما يرضى في خلقه ودينه، يعني خلقه حسن وصاحب دين والتزام شرعي، إذن زوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة أو فسادا كبير. مسألة 1059، إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها، صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر. إذا حصلت مصالحة وتسالم واتفاق وتراضي بين المرأة الزوجة وزوجها، إنه اتفقوا وتسالموا وصالحوا إن الزوج لا يتزوج عليها، في قبال ذلك المصالح عليه إنه تعطيه مهرها ولا تطالبه به، فالزوج راح يأخذ المهر مقابل إنه يتصالح ويتسالم ويتراضى معها إنه ما يتزوج عليها. فإذا حصلت هاي المصالحة، هل هاي المصالحة صحيحة؟ نعم المصالحة صحيحة، لأن حصلت على أمر سائغ وجائز ليس محرم. وإحنا سابقا مر علينا عندنا قاعدة فقهية: كل صلح جائز ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. فإذا بما أنه صلح جائز على أمر سائغ، إذن المصالحة صحيحة، وإذا على الزوج أن يلتزم بالمصالحة، لأن المصالحة عقد ولا بد أن يفي به ولا بد أن لا يتزوج عليها، كما إنها هي أيضا يجب عليها أن تلتزم بالمصالحة ولا تطالب زوجها بالمهر، لأن المهر أصبح مالا مصالح عليه وأصبح ملك منه، ملك الزوج، لأنه تصالح وتسالم على أن لا يتزوج عليها مقابل أنه تتصالح مع إعطاء المهر له، فليس لها الحق من بعد ذلك المطالبة به. مسألة 1060، المتولد من ولد الزنا إذا لم يكن الحمل به بالزنا فهو ولد حلال. يعني إذا تزوج ولد الزنا زواج شرعي وولد له ولد، فهذا الولد نعتبره ماذا؟ ولد حلال، وإن كان أبوه هو من ولد زنا، لكن بما أنه ولد الزنا تزوج زواج شرعي، فإذا ولد له ولد، هذا سميه ولد حلال لأنه خرج من زواج شرعي. فإذا أصبح لولد الزنا ولد من زواج شرعي فهو ولد حلال، ما دام هذا الولد لم يكن متولد من زنا، من زنا جديد. أما لو ولد الزنا هو نفس زنا، فالولد اللي راح يكون حاصل من انعقاد هذه النطفة أيضا سوف يكون ولد زنا. نعم. مسألة 1061، إذا جامع زوجته حراما كما في شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا إنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما. إذا الشخص ارتكب معصية وارتكب مقاربة وجماع محرم، كما إذا جامع زوجته حراما في نهار شهر رمضان، لأنه مر علينا أنه يحرم ارتكاب المفطر للصائم في شهر رمضان، منه الجماع. فإذا ارتكب المفطر يعني ارتكب الحرام، فرح يصبح جماعا حراما من ناحية الحرمة التكليفية. أو ارتكب معصية أنه واقع زوجته أثناء حيضها، وإحنا أيضا مر علينا في باب الطهارة يحرم مقاربة الزوج لزوجته في فترة الحيض، لكن هو خالف وقاربها وجامعها في فترة حيضها، هذا يصبح جماع حرام محرما من جهة ارتكاب المعصية. إذن هو قد أثم وعليه المعصية من ناحية الحرمة التكليفية للمخالفة. وإذا حملت المرأة من هذا المقاربة والجماع، فهذا الولد اللي راح يخرج هل هو ولد شرعي أم لا؟ المصنف أجاب نعم، قال يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما، لأن الولد تابع علما للعقد، والعقد موجود بالأصل، فإذن العقد الشرعي موجود. نعم هذا الجماع حرام من ناحية حرمة تكليفية، فالولد شرعي باتباع لوجود عقد شرعي، وإن كان الزوج قد أثم وارتكب المعصية بارتكاب الجماع المحرم، سواء كان جماع في نهار شهر رمضان أو جماع مع زوجته في فترة الحيض. مسألة 1062، عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن مسألة المفقود. إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأول، انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق. إذا تيقنت، يعني إذا حصل اليقين والعلم لزوجة الغائب. من هو الغائب؟ الغائب هو الشخص المفقود الذي لا يعرف خبره. من أمثلته مثلا الغائب المفقود في الحرب، 2 المسافر إلى بلد انقطع خبره، 3 الشخص الحاضر بالبلد ولكنه اختفى ولم يعلم له طريق أو خبر. هذا من 3 مصاديق لمصاديق الشخص الغائب. إذن الغائب هو المفقود الذي لا يعرف خبره. إذا حصل عند الزوجة أنه زوجها الغائب مات وحصل عندها يقين وعلم، هسه هذا اليقين والعلم كيف حصل؟ مرة يحصل بعد البحث والفحص والسؤال، بحثت وفحصت وسئلت إلى أن تيقنت وعلمت أن زوجها الغائب قد مات، وتارة يحصل بإخبار البينة، بين 2 شهود عدول يخبرون أنه زوجك إحنا مثلا نعرفه في البلد المسافر إليه مات، غرقت فيه السفينة مثلا، أو اعتقلت السلطات وأعدمته، فيحصل عدها علم أو يقين أن زوجها مات، فبعد ذلك اعتدت عدة الوفاة بعد أن حصل عدها العلم واليقين بموت الزوج، ثم بعد أن انتهت عدة الوفاة تزوجت، ثم بعد ذلك علمت بحياة زوجها الأول. أما هو جاء من الأسر مثلا، كان مفقود في الحرب أسير عند العدو وجاء الآن من الأسر، إذا صار عندها علم أن زوجها الأول بعد حي. أو مثلا البلد المسافر به اللي انقطع به خبره وحصلت بينة أنه 2 شهود عدول شافوه بالبلد المسافر إليه، رؤوه هناك حي موجود. أو هو ظهر بعد اختفائه، كان حاضر بالبلد هو لكن اختفى والآن ظهر، كما لو كان مثلا معتقل أو غيرها ولا يعلم بحاله والآن ظهر، فخرج من السجن أو من الاعتقال أو من الأسر أو من الاختطاف. فهنا ماذا تفعل؟ علمت بحياة زوجها الأول. المصنف قال انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق. لماذا؟ لأن هذا الزواج الثاني غير صحيح، لأنه وقع على امرأة متزوجة والمرأة المتزوجة لا تزوج، فإذن هو زواج غير صحيح، راح تنفصل عنه بغير طلاق لأن ما يحتاج إلى طلاق، لأن هو نفس العقد الثاني باطل وغير صحيح، وهي محللة لزوجها الأول، يعني هي باقية في ذمة زوجها الأول، إذن هي محللة له. ثم إن الثاني، الزوج الثاني، إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها، إذا كان هذا الزوج الثاني قد دخل بها، يكون يعطيها مهر المثل. هسه لعل سائل يسأل، إذا هو ماكو عقد والعقد باطل، على يا أساس يعطيها مهر؟ الجواب ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه هذا المهر يعطى بما استحل له من فرجها، هو دخل بها وبما استحل من فرجها لها في قبال مهر. نعم هو ماكو عقد والعقد باطل، لكن هو بنى الدخول على أساس وجود العقد وتعيين المهر، فلها من المهر ما لها من المهر ما استحل بها فرجها. طيب يأتينا سؤال ثاني، لماذا لا نعطيها المهر المسمى الذي اتفقوا عليه، وإنما المصنف قال نعطيها مهر مثلها؟ مر علينا إذا تذكرون في موارد فساد العقد ما نعطي الأجر المسمى أو المهر المسمى، ننتقل علماً إلى أجرة المثل، وهنا نفس الكلام مع فساد العقد ما نعطي المهر المسمى المذكور في العقد، إنما ننتقل لمن؟ إلى مهر مثلها. يعني شنو مهر مثلها؟ يعني نسأل عند العرف مثل هاي المرأة بسنها أو بمكانتها أو بمنزلتها الاجتماعية إيش قد تعطى من المهر؟ فالعرف يقول مثلها مهرها كذا، 5 ملايين مثلا، فهو يعطيها المهر المثلي الموجود عند العروف. نعم. ويجب عليها الاعتداد من وضعها شبهة. يعني طيب إذا الزوج الثاني اللي عقد عليها كان قد دخل بها، هذا الدخول يصبح من نوع الدخول وطء الشبهة. وطء الشبهة مر علينا سابق تعريفه، هو الوطء والدخول الذي يحصل اشتباها، أما اعتمادا على بناء على صحة عقد اعتقدوا أن العقد صحيح ودخل، وهنا نفس الكلام اعتقدوا أن العقد صحيح وحصل دخول، وثم بان أن العقد غير صحيح باطل، فالدخول اللي حصل يسموه دخول اشتباه. فهنا يجب عليها أن تعتد عدة وطء الشبهة اللي هي أيضا مقدارها هو نفس مقدار المرأة المطلقة 3 حيضات، تعتد عدة وطء الشبهة. خلال التزامها بعدة وطء الشبهة لا يجوز لزوجها الأول مقاربتها أيام عدتها، لمن هي لازمة عدة من وطء الشبهة 3 حيضات راح تنتهي عدتها برؤية دم الحيضة الثالثة، خلال مدة وفترة العدة ما يجوز لزوجها أن يقاربها أو يجامعها. وأما سائر الاستمتاعات فيجوز له، باقي الاستمتاعات الأخرى مثل النظر، اللمس، التقبيل، الحضن، هذا يجوز له فيها، وهذا ورد بدليل الأخبار والروايات. ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدة العدة. الزوج الثاني اللي عقد عليها في فترة هي لازمة عدة، عدة وطء الشبهة، واجب عليه ينفق عليها؟ نقول لا، مو واجب. لا يجب على الذي على الواطئ اللي هو زوجها الثاني اللي عقد عليها بالعقد الباطل أن ينفق عليها في مدة العدة، لأن هي ليست زوجة له، فإذا لا موجب لوجوب النفقة عليه. النفقة تجب علي من؟ على من صدق أنه زوج وهو ليس بزوج لها، هو إنما هو واطئ وطأها بوطء شبهة، فلهذا لا تجب نفقتها عليه في مدة العدة، وإنما هي على زوجها. إنما النفقة واجبة عليه من؟ على زوجها الأول، لأن النفقة واجبة على الزوج، فالمفروض الزوجة باقية على ذمة زوجها الأول، فلذلك يجب عليه الإنفاق عليها. نعم تفضلوا.
بالنسبة للزوج الزوج الثاني،
نعم
تحرم عليه مؤبدا؟
لا 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 لا، ما تحرم عليه لأن هم جاهلين. ها بالنسبة للدخول لا بعد ما يحصل، ما دام حصل الدخول تحرم عليه مؤبدا، لأن احنا مر علينا اللي يدخل بالعدة حتى لو كان جاهل إذا حصل دخول تحرم عليه مؤبدا، وإن كان جاهلين بفساد العقد تحرم عليه مؤبدا. نعم. الثاني من الأمور اللي هي أحد أسباب الحرمة، حرمة التزويج، هو أحكام الرضاع. المصنف الآن راح يتناوله بالتفصيل. من الأسباب اللي تدل على حرمة الزواج بامرأة هي حرمة السبب اللي هو الرضاع. قال المصنف أحكام الرضاع: إذا أرضعت امرأة ولدا لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية. يعني المصنف يريد يقول أحد أسباب تحريم الزواج هو منه الرضاع. ورد عندنا في الروايات والأخبار يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأصبحت هذه قاعدة فقهية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني النسب هو أحد أسباب التحريم، هنا الرضاع نفس الكلام أحد أسباب التحريم. المحرمات بالنسب هن نفس المحرمات بالرضاع، وراح المصنف يذكرهم بالتفصيل. وتلاحظون المصنف ذكر أنه أرضعت امرأة ولدا لغيرها، لأنه هو شو وقت يصير ولدها بالرضاعة من غيرها، أما ولدها فهذا ما يسم، إذا كان ولدها من مثلا من صلب زوجها هذا ما يسمو ولد رضاعي إلها، يسمو ولد نسبي منها. فإذا المصنف قال ولد غيرها حتى يصبح ولد رضاع، وذلك يوجب ويسبب حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث. مسألة 1063، تحرم على المرتضع عدة من النساء. إحنا مرة المرتضع يكون ذكر يعني اللي أخذ الرضاعة، ومرة المرتضع يكون منه أنثى. أولا راح نتكلم عن المرتضع إذا كان ذكرا، إيش تحرم عليه من النساء؟ أولا تحرم عليه المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما إن صاحب اللبن أبوه من الرضاعة. أولا ما يصير يتزوج بالمرضعة اللي أرضعته لأن هي أم من الرضاعة. وورد في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هاي أمك، هاي تصبح أمك بالرضاعة. وإحنا مر علينا بالنسب الشخص ما يقدر يتزوج أمه لأن محرمة عليه، هنا أيضا بالرضاع ما يقدر يتزوج أمه الرضاعية. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مثل ما الأم محرمة نسبا الأم الرضاعية أيضا محرمة رضاعة، هاي أولا، فهاي تعتبر له أم من الرضاعة. كما أن صاحب اللبن، من صاحب اللبن؟ زوج المرضعة، لأنه ليس سمينا صاحب اللبن لأنه تعرفون اللبن اللي هو الحليب اللي يرتضع منه الطفل ما يحصل إلا بعد الزواج والوطء والحمل والإنجاب، يلا المرأة صير عندها حليب ولبن، فلهذا يسموه صاحب اللبن. يعني ليس يسموه صاحب اللبن، يعني هو السبب في حصول اللبن والحليب عند المرأة المرضعة لأن حصل بعد وطء وحمل وإنجاب. نعم، فصاحب اللبن اللي هو زوج المرضعة شرح يكون أبوه من الرضاعة. ثانيا يحرم على المرتضع أن يتزوج أم المرضعة وإن علت، يعني مثل أم المرضعة، سواء كانت أم المرضعة نسبية يعني أمها بالنسب أو جدتها بالنسب، أو كانت أمها رضاعية، يعني لو كانت المرضعة هي نفسها هم عندها أم رضاعية، نفس الكلام، لأن يحرم من النسب ما يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولماذا تحرم على المرتضع؟ لأنها سوف تكون جدته بالرضاعة. إذن أم المرضعة شو يصير من المرتضع؟ جدته، لكن جدته بمن؟ بالرضاعة. مو إحنا عندنا أم الأم جدة، فأم المرضعة جدة للمرتضع وإن علت، يعني وإن كان عندها أم المرضعة. أيضا يحرم عليه أن يتزوج منها لأنه جدته، وإحنا مر علينا أن الجدة في اللغة هي يطلق عليها الأم لأن أم الأم هي أم، فراح يشملها قوله تعالى وأمهاتكم. نعم. ثالثا بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته، إذا كانت هاي المرضعة عندها بنات وهذن البنات اللي موجودة للمرضعة هن المرضعة ولدتهن ولادة يعني نسبا، هذن البنات بنات المرضعة ولادة، فحينئذ راح يعتبرن خوات للمرتضع. بنات المرضعة يعني بنات أم الرضاعية، بنات الأم شو نسميها؟ أخت، فإذن هن خواته لأنهن بنات المرضعة ولادة فهن خواته، وقوله تعالى يشير إلى ذلك وأخواتكم من الرضاعة، فإذن هاي أختك فبالتالي ما يجوز لك تتزوجها. البنات اللي ولدتهن المرضعة هن يعتبرن خوات إليه. وأما بنات المرضعة رضاعة، يعني لو كانت هاي المرضعة عدها بنات لكن بناتها من جهة الرضاعة، يعني شنو بناتها؟ يعني هي رضعتهن، بناتها من جهة الرضاعة يعني هي رضعتهن. إذن مرة المرضعة عدها بنات ولادة يعني هي ولدتهم، يسموهن نسبيات. ومرة المرضعة عدها بنات مو ما هي ما والدتهن بس هي راضعتهن، فنسميهن بنات الرضاعة، بنات المرضعة رضاعة. هذا شنو حكمهن؟ يحرمن على المرتضع أم لا؟ المصنف قال إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع. يعني شنو؟ لو كانت هاي المرضعة سابقا متزوجة رجل وحصل عندها لبن من هذا الرجل يسموه فحلٌ، متزوجة رجل وفحل قبل هذا الرجل الآن، وصار عندها لبن وهي أرضعت ذن البنات من لبن وزوج سابق وفحل آخر غير هذا الآن المرتضع، لأن هذا المرتضع أرضعته بلبن زوج ثاني، كما لو افترقت عن الزوج الأول بطلاق أو وفاة والزوجة زوج ثاني وهم حملت وهم ولدت وأصبح عندها لبن وأرضعت المرتضع، هنا راح يصبح المرتضع قد ارتضع بلبن فحل آخر غير اللبن اللي ارتضع منه بنات المرضعة. وإحنا نشترط في نشر حرمة الرضاعة اتحاد الفحل، فحل يعني اتحاد صاحب اللبن، فالبنات بنات المرضعة ارتضعن بلبن فحل آخر وزوج سابق للمرضعة، فإذا ما اتحد صاحب اللبن لا ينشر الحرب بين المرتضعين. فإذا بنات المرضعة رضاعا إذا ارتضعن بلبن رجل آخر لا يحرمن على هذا المرتضع، وإن كانت أمهم منه هي المرضعة اللي أرضعته، بس شنو السبب في عدم نشر الحرمة؟ لعدم اتحاد صاحب اللبن، احنا نشترط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة. طيب إذا كان الفحل متحد، يعني بنات المرضعة أرضعتهم بلبن فحل ونفس المرتضع أرضعته بنفس لبن هذا الفحل، راح يصبح شنو؟ خوات من الرضاعة. فإذا اتحد الفحل وصاحب اللبن تكون البنات خوات للمرتضع، فبعد ما يجوز يتزوج منهن. لهذا طبعا المصنف ما أشار إليه لوضوحه، إنما أشار إلمن للفرد الخفي. أما كون اتحاد الفحل لصاحب اللبن فتكون البنات خوات للمرتضع هذا واضح، فلم يشر إليه لوضوحه، إنما أشار للفرد الخفي، وهو أن بنات المرضع رضاعا إذا ارتضعن بلبن رجل آخر غير الذي ارتضع منه المرتضع بلبنه فلا يحرمن على هذا المرتضع، لأن البنات حينئذ ليس خوات في الرضاعة للرضيع، لأن احنا نشترط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين. نعم إذا اتحد الفحل وصاحب اللبن تكون هاي البنات للمرضعة خوات للمرتضع، فحينئذ ما يجوز ليتزوج منهن. أربعة، البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناث، لأن المرتضع أما يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة. البنات النسبيات يعني البنات ولادة، وكذلك البنات إذا حصلن بالرضاعة يسموهن البنات الرضاعيات. إذا كانت ذن البنات هن بنات لأولاد المرضعة، تلاحظون الفرق، مرة نتكلم عن نفس المرضعة هي عندها أولاد، هسه الآن إيش جاي نتكلم عن بنات أولاد المرضعة، يعني المرضعة عندها أولاد والأولاد عندهم بنات. البنات النسبيات ولادة لأولاد المرضعة، وكذلك البنات الموجودة لأولاد المرضعة الرضاعيات كذلك، سواء كان أولاد مرضعة ولادة هم ذكورا أو إناثا، يعني بنت المرضعة عندها ذكر، ابنها ذكر والذكر عنده بنت، أو كان البنت المرضعة عندها بنت والبنت عندها بنت، يسموها ولادة ذكورا وإناثا، ذني حرما على المرتضع ما يقدر يتزوج منهن. شنو السبب؟ لأنه أما يكون عمهن شو وقت يكون عمهن؟ عندما تكون بنت ابن المرضعة، هو راح يكون عمهن. أو خالهن، شو وقت يكون خالهن؟ إذا كانت هاي البنت هي بنت بنت المرضعة، هو راح يصير خالها، لأن راح يصير أخو منه، أختها، أخو أم، لا أخو أختها. أي المهم هي قصدك أم البنت، هم صحيح، هو يصير قصدك أخت أخو، يصير هو أخو ويا بنت بنت الأم، هو هم صحيح نفس الكلام، فيصير خالهن. فهو أما يكون عمهن إذا كانت هي بنت ابن المرضعة، أو هو يصبح المرتضع خالهن إذا كانت هي بنت بنت المرضعة، يعني راح يصبح هو أخو أمها فيصبح خالها. نعم واضح إن شاء الله. نعم. خامسا، أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات لأنهن خالات المرتضع. إذا كانت المرضعة عندها خوات، سواء كانت خواتها نسبيات ولادة، أو كانت خواتها رضاعيات لأن رضعن وياها، فهنا ما يستطيع المرتضع أن يتزوج من أخوات المرضعة. لماذا؟ لأنهن خالات المرتضع. أخت المرضعة يعني أخت أمه بالرضاعة، أخت أمه بالرضاعة شو يصير منه؟ خالته، خالته بالرضاعة، لأن أخت الأم خالة. فإذا أخوات المرضعة وإن ولادة نسبيات أو إن كنا رضاعيات، لا يستطيع المرتضع أن يتزوج منهن لأنهن خالات المرتضع، لأن أخت الأم تصبح خالة. سادسا، عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها، نسبيات كن أم رضاعيات، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة. يعني المرضعة إذا عدها عمة، المرضعة إذا عدها عمة، هاي شو نسميها؟ عمة الأم من الرضاعة. عمة الأم هي عمة المن للمرتضع، فما يقدر يتزوجها. إذا كانت المرضعة عندها خالة، خالة الأم خالة للابن، يعني خالة للمرتضع، فبعد ما يقدر يتزوج منها لأن تعتبر خالته من الرضاعة. هي طبعا هي خالته مو أخت أمه، هي خالة أمه، بس خالة الأم هم تسمى خالة. نعم. ونفس الكلام إذا كانت عندها المرضعة عمة، ما يقدر يتزوجها المرتضع. إذا عندها خالة ما يقدر يتزوجها المرتضع. وإذا عندها عمات من جهة منو؟ آبائها، يعني عمة الأب. أو عندها عمات من جهة منو؟ الأمهات، يعني عمة الأم. مرة الشخص عنده عمة أب ومرة عنده عمة أم، هم ما يقدر يتزوجهن، لأن عمة الأب عمة إله وعمة الأم عمة للمرتضع، فلهذا ما يقدر يتزوج منها. وماكو فرق سواء كان العمات والخالات هن نسبيات ولادة، أو كانت ماذا؟ عمات وخالات رضاعيات للأم المرضعة. نفس الكلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبالتالي ما يقدر المرتضع يتزوج منهن، لأن عمات المرضعة عمات إله، خالات المرضعة خالات إله، وعمات أبو المرضعة أو عمات أمهات المرضعة هن أيضا عمات للمرتضع، فما يستطيع الزواج منهن. سابعا، بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة، لأن المرتضع أما يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة. صاحب اللبن منو؟ قلنا زوج المرضعة. زوج المرضعة وسميناه صاحب اللبن، لأن اللبن أصبح من أثره، لأنه المرأة بعد أن تتزوج كما قلنا يحصل ولادة، يلا يحصل عندها لبن. منو سبب اللبن؟ نفس زوجها، لأن بعد الوطئ والولادة يلا حصل اللبن، فسموه صاحب اللبن. إذا صاحب اللبن عنده بنات نسبيات، يعني مولودات من صلبه، نسميه النسبيات، أو عند بنات رضاعيات، يعني بنات إلى بالرضاعة، كما كان هو صاحب اللبن وبنات رضعا من زوجته اللي هو صاحب اللبن، فصار أصبح هو أبا لهن، فيقولون عنهن إنها بنات رضاعيات له. أما تارة يكون بلا واسطة، شنو يعني بلا واسطة؟ يعني مثل بنت صاحب اللبن مباشرة بدون واسطة، أو يكونان بنات لكن مع الواسطة. من هي الواسطة؟ بنت بنت صاحب اللبن، والواسطة اللي حصل اللي تحصل من هي؟ بنت صاحب اللبن، لأن هي واسطة بين بنت بنت صاحب اللبن، هي واسطة لصاحب اللبن. فإذا مرة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة مثل بنت صاحب اللبن مباشرة، ومرة مع الواسطة اللي هي بنت بنت صاحب اللبن، هذني حرما على المرتضع. لأن المرتضع أما يكون أخاهن، شو وقت يكون أخاهن؟ لو كانت هاي البنت هي بنت لصاحب اللبن، فهو يصير هو أبو بالرضاعة، فش راح يصير وياها؟ أخوها بالرضاعة. أو يكون عمهن، إيش وقت يكون عمهن؟ لو كانت البنت هي بنت ابن صاحب اللبن، فهو بما أنه ابن أبوها يعني إيش راح يصير؟ لا، هو بما أنه راح يكون هي بنت ابن صاحب اللبن، هو راح يصير أخو ويا ابن صاحب اللبن، والأخو شنس أخو مع ابن صاحب اللبن يصير عم إلها. واضح؟ عمهن يعني شنو عمهن؟ يعني بنت ابن صاحب اللبن، وهو أخو ويا ابن صاحب اللبن، أخو ويا ابن صاحب اللبن، إذا راح يصير عمها. أو خالهن، شو وقت يصير خالهن؟ لو كانت هاي البنت بنت بنت صاحب اللبن، هو راح يصير أخو ويا من؟ أخو ويا بنت صاحب اللبن، هو أخوها، فبنتها راح يصير هو خال إلها، لأنه أخو البنت راح يصير أخته من الرضاعة، فبنتها راح يصير هو أخو أمها فيصير خالا لها. قال بنات صاحب اللبن النسبيات يعني ولادة، والرضاعيات بلا واسطة يعني بنت صاحب اللبن مباشرة، أو مع الواسطة مثل بنت بنت صاحب اللبن، لأن المرتضع أما يكون أخاهن، شو وقت يكون أخاهن؟ لو كانت هي بنت لصاحب اللبن مباشرة، فهو راح يصير أخوها، لأن صاحب اللبن أبوه. أو عمهن، شو وقت يكون عمهن؟ إذا كانت هي بنت لابن صاحب اللبن، فالمرتضع راح يصير أخو ابن صاحب اللبن فهو عمها. أو خالهن من الرضاعة، شو وقت يكون خالهن؟ إذا كانت هي بنت بنت صاحب اللبن، وهو المرتضع أخو بنت صاحب اللبن، وأخو الأم شو نسميه؟ خال، فراح يصير خال لهذه البنت. نعم. ثامنا أمهات صاحب اللبن النسبيات، أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة. يعني صاحب اللبن إذا كان عنده أم، فأم صاحب اللبن جدة إليه. مرة تكون أمهات صاحب اللبن نسبيات ولادة، ومرة تكون أم من الرضاعة. وإحنا قلنا من أم الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأم من الرضاعة هم تصبح جدة له، لكن جدة من الرضاعة، فهي أم أبوه يعني جدته من الرضاعة، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة. فأمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات يعتبرن جدات للمرتضع من الرضاعة، فما يستطيع الزواج بهن. تاسعا أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع. إذا صاحب اللبن عند أخوات، يعني أخت أبو، أخت الأبو شنو؟ عمه. فأخوات صاحب اللبن مرة يكون النسبيات من الولادة، ومرة يكون الرضاعيات، يعني هن أخوات صاحب اللبن رضاعة. ونفس الكلام العمة من النسب تحرم، وكما يحرم منه العمة من صاحب من المرتضع من صاحب اللبن، فالعمة الرضاعية تحرم كما تحرم عمة النسب. فأخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ما يستطيع المرتضع يتزوج منهن، لأنهن عمات له، خوات أبوه نسبا أو رضاعة، وأخت الأب عمة فما يقدر يتزوج بها. عاشرا عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة. إذا صاحب اللبن عند عمه، ما يقدر المرتضع يتزوج عمة أبوه، مثل ما الشخص ما يقدر يتزوج عمة أبوه بالنسب. إذا صاحب اللبن عند خاله، ما يقدر المرتضع يتزوج خالة أبوه، مثل ما النسبي ما يقدر يتزوج خالته أبوه، المرتضع هم ما يقدر يتزوج خالته أبوه. وكذلك إذا كان أبو المرتضع عند عمه، يسموها أبو العم، يسموها عمة الأب، أو كان أبو المرتضع عند خاله، يسموها خالة الأب. وإحنا قلنا عمة الأب عمة للمرتضع، خالة الأب هم خالة للمرتضع، فما يقدر يتزوجها. أو كانت الأم هي عندها عمة، فبعد ما يقدر يتزوج منها، يعني عمة الأم. أو كانت الأم عندها خالة، ما يقدر يتزوج من خالة الأم. النسبيات بالولادة، أو كان هن عمات وخالات بالرضاعة، فعم العمة والخالة تصدق عمة وخالة إلما للمرتضع، وعمة الأب وخالة الأب تصدق عمة للأب للمرتضع وخالة للمرتضع، وعمة الأم وخالة الأم هم تصدق عمة وخالة للمرتضع. فبالتالي ما يقدر يتزوج بهن، لأنهن عمات المرتضع وخالات من الرضاعة. عمة صاحب اللبن عمة للمرتضع، خالة صاحب اللبن خالة للمرتضع، وعمة الأب أو خالة الأب، وعمة الأم وخالة الأم هن أيضا عمات وخالات للمرتضع، فما يقدر يتزوج منهن. 11. حلائل صاحب اللبن، لأنهن حلائل أبيه. شنو يعني الحلائل؟ يعني زوجات، زوجات صاحب اللبن. لو كان صاحب اللبن عنده زوجات متعددة، زوجات صاحب اللبن هاي طبعا تعتبر حليلة لأبيه. وإحنا قلنا معقودة الأب وحليلة الأب تحرم على اليمين على الابن بمجرد العقد. فلذلك حلائل وزوجات صاحب اللبن ما يقدر يتزوج منهن المرتضع، لأنهن حلائل وزوجات أبيه، أبيه بالرضاعة، فما يقدر يتزوج منهن لأنهن محرمات عليه. نعم، إذن هذا 11 صنف من النساء تحرم عليهم على المرتضع. نعم، الآن ايش راح نتكلم في مسألة 1064؟ راح نتكلم عن الرجال اللي يحرمون على المرتضعة. يعني احنا قلنا اللي يرتضع مرة ذكر يسموه مرتضع، ومرة اللي يرتضع بنت فيسموها مرتضعة. الآن راح نتكلم عن الرجال اللي يحرمون على المرتضعة. قال المصنف مسألة 1064: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال. أولا صاحب اللبن، لأنه أبوها من الرضاعة. صاحب اللبن منه؟ زوج المرضعة، زوج المرضعة اللي أرضعتها، فهذا يعتبر أبوها منين؟ من الرضاعة. والبنت ما يصير تزوج أبوها، كما ما يصير تزوج أبوها النسبي، ما يجوز تزوج أبوها الرضاعي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود بالأب هنا الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته. يعني راح يأتينا إن شاء الله اللبن اللي ينشر الحرمة هو اللبن الذي يكون من وطأ صحيح شرعا، وليس اللبن الناتج من ولادة حدثت من زنا، فهذا لا ينشر الحرمة. فإحنا من نقول صاحب اللبن هو أبوها من الرضاعة، كون أبوها من يا ناحية، من ناحية أنه قد عقد على المرضعة بعقد شرعي، وحصل اللبن من عقد ووطأ صحيح شرعا، مو حصل لا سامح الله والعياذ بالله زنا بالمرضعة، والمرضعة أصبحت عندها ولادة وأصبح عندها لبن بس بسبب الزنا، هذا يسموه أب غير شرعي. فإذا هو مو أبوها من الرضاعة، وإن ارتضعت من هذا اللبن، لأن مثل هكذا لبن لا ينشر الحرمة. لأن إحنا نشترط في إنه اللبن حتى ينشر الحرمة لابد أن يكون من وطأ شرعي صحيح. إذا مرادنا بالأب بمقصودنا بالأب هو الأب الشرعي للولد، وليس الرجل صاحب النطفة من الزنا، فهذا ليس أبا شرعي. اللي در اللبن بولادته، يعني اللي در اللبن بولادة الولد، فلهذا لأنه قلنا صاحب اللبن راح يكون سبب لللبن من جهة أنه راح يطأ زوجته ثم تحمل ثم تلد، فبولادة الولد راح يكون هو السبب لحصول اللبن فيسموه صاحب اللبن. نعم، الذي در اللبن بولادته، أي بولادة الولد اللي أنتج من أب شرعي. ثانيا، آباء صاحب اللبن والمرضع من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة. يعني إذا صاحب اللبن اللي هو أبوها من الرضاعة عند أب، أبو الأب شو نسميه؟ جد. فإذا المرتضعة ما تقدر تتزوج أبو أبوها من الرضاعة، لأنه يمثل شنو؟ جدها. وآباء المرضعة، المرضعة اللي أرضعتها إذا كان عندها أبو، أبو الأم شنو؟ جد من جهة الأم، فبعد ما تقدر تتزوج جدها. لا، لكن هو جدها من الرضاعة، لأن هو أبو أمها الرضاعية، إذن هو جدها من الرضاعة، فبعد ما تقدر تتزوج من عنده. إذن آباء صاحب اللبن جد للمرتضعة، ما تقدر تتزوجهم طبعا وإن علوا. وآباء المرضعة أيضا ما تقدر تتزوجهم، يعني هم آباء أمها بالرضاعة، فهم أجداد لها، فالمرتضعة ما تقدر تتزوجهم. ولا فرق سواء كان ذول الآباء آباء نسبيين يعني ولادة، أو كانوا آباء لصاحب اللبن أو المرضعة بالرضاعة، فيسموهم آباء رضاعيين، لا فرق في ذلك، لأنهم يعتبرون أجداد للمرتضعة، ولكن أجدادها من الرضاعة. والبنت كما لا يجوز نسبا أن تتزوج جدها، كذلك المرتضعة لا يجوز أن تتزوج جدها بالرضاعة. ثالثا، أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم. إذا صاحب اللبن عند أولاد، مر أولاد من نسبه ولادة، ومر صاحب اللبن عند أولاد لكن أولاد بالرضاعة، لأن زوجت رضعتهم فهم صاروا أولاد إلى بالرضاعة. وإن نزلوا، يعني شنو وإن نزلوا؟ مثل أولاد الأولاد، أحسنتم، أولاد أولاد صاحب اللبن. لأنه إذا كانوا هم أولاد لصاحب اللبن من النسب أو الرضاع، المرتضع إيش راح تصير؟ أختهم، تصير أختهم، وبالتالي ما تقدر تتزوج منهم. يعني مثلا إذا أخوها بالرضاع ما يقدر تتزوج من عنده. أو تكون هي عمتهم، إيش وقت تكون عمتهم؟ إذا كانوا هم أولاد لابن صاحب اللبن، لأن المرتضع إيش راح تصير؟ راح تصير أخت ابن صاحب اللبن، وأخت الابن شنو يعني؟ يعني عمة إليه. واضح؟ أعيدكم إياها، بنت أولاد ابن صاحب اللبن، ابن صاحب اللبن عمو عنده ابن، الابن عنده أولاد، هي شراح تصير المرتضعة؟ تصير أخت ابن صاحب اللبن، لأن يعني هو أخوها. يعني فش تصير لهذول الأولاد؟ تصير عمتهم، لأن هي أخت أبوهم. أو خالتهم، شو وقت تصير خالتهم؟ إذا كانوا هم أولاد لبنت صاحب اللبن، المرتضعة شراح تصير؟ تصير أخت بنت صاحب اللبن، أو أخت الأم شو تصير؟ خالة، فهي راح تصير خالة لهم، فما تقدر تتزوج منهم. وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا، يعني لو كانت المرضعة عندها أولاد انولدوا منها، المرتضعة ما تقدر تتزوج منهم لأن راح يصيرون خواتها. وكذلك أولادهم، يعني أولاد المرضعة، لأن هي ايش راح تصير؟ راح تصير شنو؟ خالتهم، فما تقدر تتزوج منهم. سواء كانوا أولاد المرضعة أو أولاد المرضعة، هم أولاد النسب يعني ولادة أو رضاعة. وأما أولاد المرضعة رضاعة، أولاد المرضعة رضاعة، يعني المرضعة عندها أولاد ارتضعوا منها، فإن لم يكونوا أولاد لصاحب اللبن نسبا أو رضاعا لم يحرموا عليها. إحنا أولاد المرضعة بالنسب أو الرضاعة لنفس صاحب اللبن، ذولي وحرام على المرتضعة لأن يعتبرون خواتها، وكذلك أولاد أولاد المرضعة، لأن هي شراح الصير الصير خالتهم أخت أمهم، فهم يحرمون عليها. طيب إذا المرضعة عندها أولاد رضعتهم، بس رضعتهم مو من نفس اللبن، أحسنتم، كما لو كانت متزوجة سابقا وأرضعتهم، طبعا سابقا أو لاحقا، المهم أرضعتهم من لبن فحل آخر، فهذول ما يصيرون خوات المن للمرتضعة، لأنه إحنا نشترط في نشر الحرمة اتحاد صاحب اللبن، والمفروض أنه ذولي رضعوا من المرتضعة بس من لبن فحل آخر، مو من نفس لبن اللي ارتضعت منه المرتضعة، فإذا ذولي ما يحرمون عليها ولا يصبحون خواتا لها. فبالتالي تستطيع المرتضعة أن تتزوج منهم، لأن إحنا نشترط في نشر الحرمة اتحاد صاحب اللبن. نعم، أما الرابع فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.